الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية في كتاب الحج من مختصر أبي بكر فوقير رحمه الله في فقه الإمام أحمد رحمة الله عليه. والقراءة مع الأخ الكريم.
الإحرام.
مو الفدية؟ وين وصلنا؟
الإحرام.
باب الإحرام قبله ولا بعده؟
قبله.
معذرة. إذن وصلنا إلى باب الإحرام ولا محظوراته؟ باب الإحرام. نعم، اقرأ شيخ سيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. هو نية النسك، سن لمريده غسل أو تيمم لعدم أو عذر، وتنظيف وتطيب وتجرد من مخيط، ولبس إزار ورداء أبيضين ونعلين، وإحرام عقب ركعتين، والأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. فالأول هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ويحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي ذم. والثاني أن يحرم بالعمرة والحج معا وعليه ذم. والثالث أن يحرم بالحج ولا شيء عليه، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران.
أحسن
الله عليك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. أي في هذا الموضع سأذكر لك المسائل المتعلقة بأحكام الإحرام بالحج. كل عبادة لها إحرام، والمقصود بالإحرام أن الإنسان يحرم عليه في هذه العبادة أمور كانت مباحة في غيرها. فالمحرم مثلا يحرم عليه التطيب، ويحرم عليه حلق شعره، وهذه الأمور من الأمور المباحة في غير حال الإحرام. ومثاله كذلك في الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، يعني بعد التكبير تحرم الأفعال والأقوال التي ليست من أفعال وأقوال الصلاة. قال رحمه الله: هو نية النسك. الإحرام المراد به أن يجزم الإنسان بقلبه أن الدخول في النسك، أنه يدخل في النسك ويصبح محرما. هذا هو الإحرام، النية القلبية. فمتى جزم الإنسان أنه سيكون محرما بالنسك فإنه قد أحرم. وليس الإحرام التجرد ونزع الثياب المخيطة كما يظنه البعض. والجمهور على أن هذه النية، نية الدخول في النسك، كافية ويصبح بها الإنسان محرما، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أن هذا لا يجزئ، ولا بد مع النية من قول أو فعل كالتلبية، هذا القول، أو التجرد من الثياب المخيطة، هذا الفعل. وقول الجمهور أقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويستحب للإنسان قبل أن يحرم أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل في الميقات، ولذلك قال المؤلف سن لمريده غسل، سن له غسل أي أن يغتسل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل في الميقات، كما جاء في حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي. وهذا الحديث من الأحاديث التي اختلف فيها أهل العلم في قبولها وردها، والأقرب أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا لم يجد أو لم يتمكن من الاغتسال فإنه يتيمم، يستحب له التيمم، لذلك قال المؤلف سن لمريده غسل أو تيمم. متى؟ لعدم، يعني لعدم الماء أو عذر في أن يكون مثلا فيه إصابات أو غيرها تمنعه من الاغتسال. قال وتنظف، عندكم وتنظف وتنظيف، وتنظيف وتطيب وتجرد من مخيط ولبس إزار ورداء أبيضين ونعلين وإحرام عقب ركعتين. هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها مما تستحب قبل الإحرام، لأن المؤلف قال سنة لمريده، أما بعد الإحرام فإنه لا يجوز له، بل يجب عليه أن يتجرد من الثياب المخيطة، يجب عليه أن يتجرد من الثياب المخيطة. ثم قال رحمه الله والأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. تمتع وقران وإفراد، وهذه معروفة، كلكم حجيتم ولا لا؟ حجيت شيخ سيد؟
لا.
حجيت؟ إذن مهما شرحنا ما راح. طيب، فالأول يعني نسك التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم بالحج في عامه، وعلى الأفقي دم، وعلى الأفقي دم. والثاني أن يحرم بالعمرة والحج معا وعليه دم. الأول يعني نسك التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تقدمت معنا وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج، نعم هذه أشهر الحج. وعلى الأفقي تقدم معنا أن الناس في المناسك على قسمين: أفقي ومكي. المكي يعني أهل مكة، الأفقي اللي جاء من الخارج، الذي جاء من الخارج الأفقي عليه دم. والثاني النسك الثاني وهو القران أن يحرم بالعمرة والحج معا وعليه دم. والثالث أن يحرم بالحج ولا شيء عليه، يعني هذا الإفراد، هذا الحاج المفرد، واضح يا أخوان؟ وكلها سيأتي تفصيلها أثناء شرح صفة الحج. قال وأفضلها التمتع، وهذا هو الراجح أن أفضل الأنساك هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ثم الإفراد ثم القران، والذي يظهر أن القران أفضل من الإفراد لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فضلنا التمتع عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وأمر أصحابه أن يتمتعوا ويتحللوا من عمرتهم لأنهم لم يسوقوا الهدي. ثم الإفراد. نعم. قال: ويسن تعيين النسك والاشتراط. تعيين النسك يعني يقول اللهم إن الله لبيك اللهم مثلا حجا، أو لبيك اللهم عمرة إذا كان متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة، إذا كان مفردا يقول لبيك اللهم حجا، وإذا كان قارنا يقول لبيك اللهم حجا عمرة وحجة. قال: والاشتراط، يعني ويسن له الاشتراط بأن يقول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، يعني أتحلل بالمكان الذي حبستني فيه. واضح يا أخوان؟ والصحيح أن الاشتراط لا يستحب إلا في حال وجود الخوف من عدم إتمام النسك. إذا كان الإنسان يخشى أن يعرض له عارض فإنه في هذه الحال يشترط، أما إذا لم يعرض له عارض فالاشتراط غير مستحب، ليس مستحبا. نعم. قال: ثم يلبي، وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي التلبية ولها صفات عدة. قال: والسنة لمن نوى الحج مفردا فسخ نيته بالعمرة ليكون متمتعا. هذا مسنون للكل، حتى للقارن على الصحيح، حتى للقارن على الصحيح، والله أعلم. قال: وإن حاضت امرأة وهي محرمة بالعمرة وخافت فوات الحج نوت الحج وصارت قارنة. إذا كانت محرمة بالعمرة معناها أنها متمتعة، ففي هذه الحال تقلب حجها من التمتع إلى القران حتى لا يفوتها الحج. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.